وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من توبتي أن أنخلع، أي أخرج من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: أمسك سهم الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله، أي أنعم عليه، في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. هذا الذي قاله كعب بن مالك فيه دلالة صريحة على أنه لا يجوز للإنسان أبدا مهما كان، حتى الأنبياء، أن يستغني عن الله عز وجل. انظر إلى قوله، يقول: وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. وعليه لا تغتر بعلمك ولا بكسر طاعتك ولا بكسر طلبك للعلم وتنسى اللجوء إلى الله، أو يظهر منك الاستغناء عن الله. والله ما أمن أحد على إيمانه من السلب إلا سلب منه. فكما نقول دائما، بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. إياك أن تركن لنفسك. يقول كعب: فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وسيأتي معناه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جاءت هذه بعد ذكر القصة للدلالة على أنه يجب علينا أن نكون مع الصادقين. وقلنا قبل ذلك هناك ما يسمى بمطلق المعية والمعية الإيه؟ المطلقة. مطلق المعية أن يكون معهم في بعض الأمور وليس معهم في بعضها، وهذه ليست مرادة من قوله تعالى كونوا مع الصادقين. أما المراد المطلق المعية المطلقة أن نكون معهم في كل شيء. طيب، قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال، قال تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. هنا بقى نريد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين مآل كعب بن مالك وبين مآل الذين كذبوا واعتذروا. ومن خلال هذا هي دي الدنيا يا أخوانا. يعني كعب بن مالك صدق وتحمل هجران كل المسلمين على مدار 50 يوم وليلة. طيب العاقبة ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوب. طيب هؤلاء القوم اللي هم 80، ما الذي حدث؟ تنعموا في المدينة 50 يوم، ليس أكثر من ذلك. بعد ذلك انظر لكلام الرب عز وجل فيهم: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذر، قل لا تعتذر، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أريد منكم إخواني أن نتخيل نهاية هؤلاء القوم اللي هم الثلاثة، ونهاية هؤلاء القوم الذين كذبوا واعتذروا ولم يكن لهم عذر. طيب، هل يستطيع أحد من هؤلاء القوم اللي هم قال فيهم ربنا شر ما قال أن يستدرك ما فات؟ كذلك نحن في الآخرة، تأتي الآخرة وتفاجأ بما لم تكن تحتسب، وتريد أن تستدرك ما فاتك فلا تتمكن، فاحذر أن ينطبق عليك قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لذلك يقول ربنا عز وجل مخبرا عن حقيقة الدنيا، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا أن النظر إلى المآل من علامات صراحة العقول. النظر للمآل، المآل يعني المستقبل. طيب أنت كذبت وعربت وابتدعت وابتدعت ودلست على الناس، طب والنهاية فين؟ نهايتك فين؟ المآل فين؟ النظر إلى المآل من علامات أن العقل صريح. أما الذي ينظر تحت قدميه ولا ينظر إلى المآل، دائما عاقبته إلى خسار، إلى خسران وإلى ضوار. طيب، يقول: خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبة الله عز وجل، يوم توبته إلى الله وقبول الله التوبة منه. فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خير من إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه، فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كمالها وتمامها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. طب هذا اليوم كان يوم الإسلام ولا يوم التوبة؟ يبقى المعني هنا بخير يوم أي كمالها، كمال التوبة وكمال رضا الله عز وجل عليه. طيب، هنا يقول كعب بن مالك: كنا خلفنا خلفوا. وهناك فرق بين خلفوا وفرق بين تخلفوا، عشان نفهم بقى حقيقة الموضوع. البضع وثمانين تخلفوا، تخلفوا عن الغزو. طيب، مكعب بن مالك وصاحبه تخلفوا أيضا، ولكن ليس المقصود بقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تخلفهم عن الغزو، لا. وده من الفهم الذي ينبغي أن يصحح. أما إيه معناها؟ يقول كعب بن مالك، وطبعا كما تعلمون إن أدرى الناس بمعنى الآية من نزلت فيه الآية، يعني هو اللي فهمها ده نزلت فيه. يقول كعب: كان خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلفوا له، حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ أمرنا حتى قضى الله فينا بذلك. يبقى معنى خلفوا يعني أي أرجأهم ولم يقض في أمرهم كما قضى في أمر البضع وثمانين رجلا. اتفهمت؟ خلفهم أي أرجأ أمره ولم يقل فيهم شيء كما قال للبضع وثمانين. ماذا كان يصنع في البضع وثمانين؟ يقبل العلانية ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله. طب لما جه كعب بن مالك وصاحبه قال: أما هذا وأما هذا وأما هذا، فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. طيب هنا مسألة وهي مسألة التصدق بجميع المال، هل يجوز أم لا يجوز، وما الأدلة الشرعية على ذلك، وأيضا من نظر أن يتصدق بماله كله ماذا يصنع ليوفي بنذره؟ الجواب يجزئ عنه الثلث. ولتفصيل هذه المسألة نقول ما رواه البخاري موقوفا على ابن عباس أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. طيب ضابط الوصية أن يوصي الإنسان بجزء من ماله في أوده الخير بعد موته، ضابط الوصية ثاني أن يوصي الإنسان بجزء من ماله لأوده الخير بعد موته. فهذا النوع إذا وقع الإنسان فيه في مخالفة يعتبر كبيرة من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. إيه معنى الإضرار يا شيخ فياض؟ لا إيه معنى الوصية عفوا؟
أن يوصي الإنسان عند وفاته بجزء من ماله
بعد وفاته، يعني هو يوصي في حياته ولكن تنفيذ الوصية يكون فين؟ بعد موته في أوده الخير. هذا النوع من الوصية أخوان ساعات تقترن به مخالفة شرعية فيكون من الكبائر، أنت مستوعب معي؟ يعني هو بيوصي بماله في أوده الخير واقترن به أشياء فأصبح من الكبائر، وبناء على ذلك لابد أن نذكر أنواع أو صور الإضرار بالوصية. من صور الإضرار بالوصية ما يلي: الصورة الأولى أن يوصي لأحد من الورثة، هذا من الإضرار بالوصية، أن يوصي لأحد من الورثة فالوصية باطلة. اكتب: والعبرة بكونه وارث أو غير وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية، وشرحناها كتير. والعبرة بكونه وارث أو غير وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية، دي الصورة الأولى. لا بعد ما يموت بقى وهننفذ، جينا ننفذ لقينا اللي وصلنا له وارث لا تنفذ، وجدنا الذي وصى له غير وارث تنفذ.
لو ارجعوا هم تنفيذ الورثه، ارجعوا تنفيذ الوصيه بعد عام مثلا من
وفاته، لا لا يجوز، يحل يجب تنفيذ الوصيه بمجرد موت من وصى. الصوره الثانيه من صور الاضرار ان يوصي باكثر من الثلث، ان يوصي باكثر من الثلث. طبعا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وقول ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، دي الصورة الثانية من صور الإيه؟ الإضرار بالوصية، أن يوصي بأكثر من الثلث. الصورة الثالثة أن يوصي بقصد تقليل أنصبة الورثة، أن يوصي بقصد تقليل أنصبة الورثة، يعني عند ورثة وهم عقين له فأراد أن يقلل من أنصبته، ولولا أنهم عقون ما أوصى، فالذي حمله على الوصية أن يقلل أنصبتهم، هذا من الإضرار بالوصية، لأن ينبغي أن يكون الحامل على الوصية مبتغاء مرضات الله عز وجل. الصورة الرابعة أن يوصي بكل ماله، أن يوصي بكل ماله ولو أذن الورثة لا يحل.
إذا كان عند الوصية من كتب الوصية من الورثة وعند تنفيذ الوصية كان قد ارتد عن الإسلام فهل يصرف له المال؟
يعني أخونا بيسأل وتكلمنا عنها، ولكن كان أخونا يتوضأ أكرمه الله. قلنا أن العبرة بتنفيذ الوصية وارث أو غير وارث عند الإيه؟ تنفيذ الوصية. وطبعا لابد أن تكون الوصية لمسلم، ودي ثوابت في شريعة الإسلام، فكونه ارتد لا وصية له، يعني الوصية مستحبة. طيب ده هو ارتد لا يأخذ من الميراث، فكيف يأخذ من الوصية؟ ليس له إيه شيء. نعم. هنا بسأل عن مسألة فرعية عما نحن فيه، حاصلها أنه له أولاد في حياته زوج بعض أبنائه، ثم أتته المنية ويبقى الآخرون بدون زواج. هذا موقوف على أصل إيه هو؟ هل أن يزوج الرجل أبناءه هذا من النفقة الواجبة أم من النفقة الغير واجبة؟ يعني خلاف العلماء في المسألة على هذا الأساس، لأنني ملزم بالنفقة على أبنائي في أمور معينة ولحد سن معين. طيب ابني بلغ الحلم وأنفقت عليه وتعلم والكلام ده، ولكنه لا يستطيع أن يتزوج، هل الشرع بيلزمني أن أزوجه أم لا؟ قولين الأهل العلم، لأن هناك فرق بين النفقة الواجبة المتعينة والنفقة الغير واجبة. فمن قال بأنه يجب عليه أن يزوجه من النفقة الواجبة فينبغي أن يسوي بين كل الأبناء، ومن قال لا يجب ينبغي عليه أن لا يسوي بينهم، على تفصيل عند أهل العلم. نعم. لا، اختلاف الجنسية أو اختلاف البلدان لا يحرم، ليس منع من الإرث، ولكن في مسألة هنا حكم الشرع في أخذ الجنسية لازم نعرفها الأول. يعني واحد إيه يعني لعبه بيسير على المال وخد راح يضحك على واحدة اتجوزها عطوه الجنسية. يا أخوانا أخذ الجنسية لغير بلد مسلمة كبيرة من الكبائر، يخشى على صاحبها من الكفر. كلام واضح إزاي؟ تاخد جنسية دولة كافرة، وأعني بكافرة غير مسلمة، كبيرة من الكبائر، لأن دلالة أو يلزمك من أخذ الجنسية أن ترضى بحكمه، وهم يحكمون غير شرع الله. لذلك الصبية الأغمار أهل التكفير لما راحوا قعدوا في بريطانيا وخدوا الجنسية ويتهمون حكام المسلمين بالكفر، هذا عجب العجاب. فأخذ الجنسية كبيرة من الكبائر، أعني بالجنسية بلد إيه؟ بلد غير مسلم، غير مسلم مش كافر، غير مسلم. نعم.
لو كتب الوصية كده منه بيحتم هذه الوصية، بعد الوفاة حسب على ما كتبه
أعد.
شخص كتب وصية جاهلا منه بيحتم هذه الوصية أنها فيها
نصب. نعم.
هل يحاسب على هذا الأمر؟
والله إن كان جاهلا عفى الله عنه، ولكن على الورثة ألا ينفذوا شيئا في الوصية خالف الشرع. واضح يا اخوانا الامور دي؟ يلتزم بتنفيذها شرعا،
يلتزم بتنفيذ المخالفه
لا يجوز، باطله. ومن اخذ مالا بمخالفه شرعيه من اكل الحرام لا يجوز. نكمل لان الدرس طويل. نعم تفضل يا محمد.
كثيرا ما نجد بعض الناس يعني يعمل اذا اجر اكثر من 5 ساعات يخرج الاول او الثاني من امور التعليم يعمل مع والده، فيقضي عمره الى ان يصل الى 25 او الى 30، فيزوج ان كان له اخوه او اخوات، ولا ويتبقى هو او هو اخيه الذين تكفلوا بالعمل مع والدهم الى 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 امد طويل.
هذه نعم تفضل كمل.
فهل عند تقسيم الارث هل يعامل هؤلاء مثل معاملة بقية إخوتهم؟
لا، أخونا بيسأل عن مسألة شائعة في بلاد مصر بالذات، وهي أن كثيرا من أبناء الرجل يعني ينقطعون عن التعليم أو ويعملون معه في مجاله ويثمرون التركة إلى غير ذلك. دي أخوانا اسمها قضايا أعيان، يفتى فيها حسب كل قضية بحالته، تعرض القضية على رجل من أهل العلم وتعرض بتفصيلها، وبعد ذلك تكون الفتوى. فعلى سبيل المثال، رجل عنده قطعة أرض وله أولاد، أحد الأولاد ترك أباه وسلك طريقا آخر، والابن الآخر مكث بجوار أبيه يعمل ليل نهار حتى ثمر هذه الأرض إلى أضعاف مضاعف بجهده فقط. وطبعا من باب الأدب اشتروا فدانين ثلاثة باسم أبويا، ازاي اكتب باسم وانا وابويا عايش مثلا يعني، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة الإنصاف والعدل التي أمرت به الشريعة وبه قامت السماوات والأرض. ما جدده الولد، أنا بقول الولد بمفرده، واستعان بالله ثم بقطعة الأرض الذي تركها له أبوه، نقول في هذه ما جدده الابن غير أصل الأرض له نصفه بالتمام خاصا به، والنصف الباقي يضم للتركة ويرث فيه نصيبه. اتفهمت؟ طيب نرجع لموضوعنا، خلاص كتبت أنواع الأضرار في الوصية، نريد أدلة شرعية على صحة ما قلنا، سأسرد عليكم الأدلة بسرعة. روى الإمام أبو داود من حديث جابر بسنده سند صحيح، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت هذه فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. يبقى رجل هنا بيتصدق بإيه؟ بكل مالي، بكل مالي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فحذفه بها، فلو أصابتهم لعقرتهم. يبقى قبلها ولا ردها؟ ردها. ثم قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. كويس أخوانا هذا الحديث؟ يبقى بناء على ذلك ما يلوك جزء أبدا أن يتصدق الإنسان بكل ماله بناء على هذا الحديث. طيب نسمع بقية الأدلة. وعند الترمذي بسند صحيح من حديث زيد بن أسلم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي، فقال صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت لا أسبقه إلى شيء أبدا. الشاهد هنا إيه؟ أن عمر جاء بنصف ماله وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر جاء بكل ماله وقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الرجل ببيضة اللي هي كل ماله فحذفه كاد أن يعقره به. يبقى أصبح الحكم يختلف، الحكم إيه؟ يختلف. طيب نسمع بقية النصوص ونأتي لكم بقول أهل العلم في هذه المسألة. يقول وعند الإمام أحمد من حديث أبي لبابة ابن المنذر، أن لبابة ابن المنذر ودي له قصة ستأتي ذكرها إن شاء الله، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أهدر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة أن ينزلوا على حكمه، يعني استسلموا واحكم فيكم، فأبو لبابة راح لهم أن ينزلوا على حكم رسول الله. أبو لبابة هو رايح، فلما رأوه أجهش النساء بالبكاء والصبيان بالصراخ، فرق لهم أبو لبابة وقال له يا أبا لبابة أرأيت إن نزلنا على حكم رسول الله ما تراه يفعل بنا؟ قال الذبح. إن نزلنا على حكم رسول الله ما تراه يصنع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه، إنه الإيه؟ الذبح. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرك بذلك، النبي أمرك أن تذهب إليهم وتخبرهم أن ينزلوا على حكمي، ما الذي أعلمك أن أحكم فيهم بالذبح يعني القتل؟ فلما قال ذلك علم أنه خان الله ورسوله، فرجع إلى المسجد وربط نفسه على سارية وأقسم ألا يحل حتى يتوب الله عليه، وكان يحل عند أداء الفريضة فقط. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أبو لبابة قال أما إنه لو جاءني فاستغفرت الله له لغفر الله له، أما إنه وقد فعل فما أنا بأحل حتى يتوب الله عليه. ومكث أبو لبابة على سارية المسجد يربط نفسه بعد كل صلاة حتى أنزل الله زقله وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فلما فعل أبو لبابة هذا وتاب ربنا صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أهجر دار قوم ولا أجلس فيه أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث. طيب الحديث المشهور عندنا قصة سعد بن أبي وقاص يقول تشكيت بمكة شكوى شديدة، وكان هذا في فتح مكة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كثير حتى وصل معه الثلث. قال الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك خير أغنياء خير من انتظرهم على يتكففون الناس. طبعا هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في فتح مكة لم يكن معه إلا ابن واحد، وكان مريض مرض شديد، عافاه ربنا عز وجل وتزوج ومات عن 28 ولدا وبنت. أصبح واحد يقول لك ده بنت واحدة بمحدد الناس، لا يا أخوي بالك، هذه في هذه الحالة فقط، أما بعد تزوج ومات عن 28 ولد وبنت فرضي الله عنه وأرضاه. طيب يقول خذ بالك بقى من اللي جاي، والحاصل مما تقدم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله. هناك صاحب الهمة العالية والثقة بالله واليقين بالله كأبي بكر، هذا يتصدق بكل ماله مقبول. وهناك الضعيف، لأن الإيمان كما تعلمون يزيد وينقص، فأصبح كل إنسان بحاله، والصواب والمعتمد لا يزيد عن الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. يقول نعم
الناس صار إنك تديك تكون تزيني من نفسي، قد يكون إن الحالة كانت محتاجة إلى ذلك في لحظة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حالة المسلمين كانت حاجة شديدة أو
لا. يعني أخونا بيتكلم عن مسألة لها أصل في شريعة الله اللي هو أن يكون الحالة مستدعية، هذا أمر في شريعة الإسلام بس له عنوان آخر، وهو إيه؟ أن يفرض الأمير أو الإمام إن كان عدلا على أغنياء المسلمين أكثر ما يجب عليهم من زكاة إذا خلى بيت المال من المال، خالص يختلف خالص معي. أما الأصل إيه؟ الثلث. طيب يقول هنا عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة عليه، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق ولا أهلكه إلا بالكذب، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تحمل مرارة الهجر في سبيل العاقبة من الله 50 يوما وليلة. طيب الذين خلفوا فسرها كعب بن مالك بالصواب، وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المتخلفين، فخلف هؤلاء عنهم وأرجأ أمرهم دونهم، وليس ذلك تخلفهم عن الغزو. طيب قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال الطبري أبو جعفر يقول تعالى ذكره ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق ومنهم آخرون اعترفوا بذنوبهم، يقول أقروا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني جل ثناؤهم بالعمل الصالح الذي خلطوا بالعمل السيء اعترفوهم بذنوبهم وتوبتهم منها، والآخر السيء هو تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج غزيا وتركهم الجهاد مع المسلمين. عسى الله أن يتوب عليهم، لعل الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجب، وإنما معناه سيتوب الله عز وجل عليهم. قال الإمام السعدي رحمه الله: ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الشرك والكفر الذي هو شرط لكل عمل صالح. بهذا الأمر نكون قد فرغنا من قصة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في عرضها كما تعلمناها من أئمتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.